بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين والعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أقول المراد بالحدث إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا برضاه، كما يشير إليه قوله عليه السلام: أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. فلازمه كون مطلق استخدام المملوك، بل مطلق التصرف فيه مسبقا. الكلام في مسقطية خيار الحيوان، قال بأن المسقطات ثلاثة: اشتراطه في ضمن العقد، واشتراطه بعد العقد، والتصرف. ولا شك ولا ريب بأن التصرف في الجملة من مسقطات خيار الحيوان، ولكن وقع الخلاف في تحديد مقدار هذا التصرف المسقط. ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه الروايات الواردة في ذلك، وذكر كلام العلامة رضوان الله تعالى عليه الذي كان يدل على أن التصرف هو دليل الرضا. الآن يريد أن يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بأنه إما أن نقول بأن مطلق التصرف سواء كان صغيرا أو كبيرا يكون موجبا للإسقاط الخيار. مثلا إذا قلنا بأنه كل تصرف لا يجوز للإنسان الأجنبي إلا بإذن المالك، كل تصرف، ونحن نعلم حتى بالنسبة إلى القراءة في هذا الكتاب أو تناول هذا الكتاب من دون رضا صاحبه لا يجوز. فإذا قلنا بأن الحيوان المشترى إذا تصرف هذا التصرف بحيث حمله من مكان إلى مكان آخر، هذا يلزم منه أن يكون مسقطا. إذن كل تصرف، حتى لو قال للعبد مثلا في الثلاثة أيام المشتري قال له: ناولني الثوب، نعم، أو اسقني الماء، مع ما هذه التصرفات لا تدل على الرضا، نعم. فإذا ما علينا أنه هذا التصرف يدل على الرضا أم لا، كل تصرف مطلق التصرفات موجبة لماذا؟ لسقوط خيار الحيوان في الثلاثة. كما قال العلامة في التذكرة بالنسبة إلى في خيار العيب، بأن الشخص إذا أخذ، أفرض، مبيعا المشتري وصل إليه مبيع معيب، بعد علمه بأنه معيب، أي تصرف حتى وإن كان صغيرا إذا تصرف في هذا المبيع يكون ماذا؟ إسقاطا لخيار البيع. نعم، يبقى الأرش، يبقى الأرش له، ولكن هذا التصرف يكون موجبا لسقوط خيار الرد، نعم، سواء كان صغيرا أو كبيرا. بعض الشافعية قالوا بأنه هذه التصرفات تصرفات يسيرة لا تدل على السقوط في مبحث العيب. ردهم العلامة وقال: لا، مطلق التصرف يكون موجبا لسقوط خيار الرد، بالنسبة إلى يعني لسقوط الرد في خيار العيب، هذا هو المراد. بل أكثر من ذلك قال بأنه لو كان على الدابة سرج أو ركاب فعندما جاء بهما لم يرفع السرج والركاب منهما. يقول نفس هذا الترك، ترك الركاب والسرج على الدابة، هذا دليل، هذا تصرف فيها، فيكون دليلا على سقوط خيار الحيوان. يعني شوف إلى أين وصل العلامة. بل صرح في مكان آخر من التذكرة بأنه كل استخدام للعبد المشترى أو الأمة المشترى، كل استخدام سواء كان صغيرا أو كبيرا يصدر من قبل المشتري بالنسبة إلى البائع في الثلاثة أيام يكون موجبا لسقوط خيار الحيوان. إذن هذا احتمال. طبعا هذا الكلام للعلامة ينافي الكلام الذي ذكرناه في الأمس، الذي كان يقول بأن التصرف يكون كاشفا أو دليلا عن الرضا. ولكن هنا يقول ماذا؟ يقول بأنه مطلق التصرف يكون موجبا للسقوط، لسقوط خيار الحيوان. الشيخ الأنصاري يقول هذا الحكم مشكل جدا. أولا إحنا الوارد في الروايات كما ذكرناها من أحدث حدثا في الثلاثة، والحدث يجب أن يكون تصرفا يصدق عليه إطلاق اسم الحدث، والحال أن هذه التصرفات اليسيرة مثل اسقني الماء أو ناولني الثوب أو في بعضها ترك السرج على الدابة، هذا لا يسمى حدثا، لا يطلق اسم الحدث عليه. فإذا لم يطلق اسم الحدث عليه فلا يصدق عليه بأنه أحدث حدثا، فإذا لم يحدث حدثا معنى ذلك أن خيار الحيوان لا يزال موجودا في خلال الثلاثة أيام. ثانيا أنتم قلتم بأن التصرف دليل الرضا. العلامة بالأمس عندما ذكرنا كلامه في بعض الأماكن قال بأن التصرف دليل الرضا، والحال أن هذه التصرفات لم تكن دليلا ولم تكن كاشفة عن الرضا. يعني الإنسان لو اشترى عبدا في الثلاثة أيام حتى وإن لم يكن راضيا بالعقد، يعني بلزوم العقد، يمكن أن يأمر من؟ هذا العبد بأنه ناولني الثوب أو اسقني الماء أو ما شابه ذلك. إذن هذه الأمور لا تدل على الرضا بالعقد، بلزوم العقد، هذا ثانيا. ثالثا أنه كل شخص عندما يشتري مملوكا لا ينفك أنه في الثلاثة أيام يأمره ببعض الأوامر، وإلا هو لا يضعه في مكان مثلا ويقول له استرح ونم من الصبح من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى، فهو موجود في البيت، ممكن أن يقول له اغلق الباب، افتح الباب، اسقني الماء. نعم. فإذا جعلنا هذه التصرفات اليسيرة مسقطة لخيار الحيوان لكان خيار الحيوان بالنسبة إلى هذا المشتري لهوا، لأن هذه الأمور لا تنفك من المشتري بالنسبة إلى هذا العبد أو هذه الأمة. إذا يجب أن نقول بأنه أصلا ثبوت خيار الحيوان في الثلاثة أيام لو كان هذا التصرف حتى بقلته مع قلته يكون موجبا لسقوطه لكان لغوا. الإشكال الرابع والأخير بأنه نحن نعلم بأن حكمة خيار الحيوان أن المشتري عندما يشتري الحيوان أن يختبره حتى يعرف النواقص الخفية. نعم. وهذا لا يحصل العلم بالمزايا والإشكاليات الخفية إلا إذا استخدم. نعم، وإلا كيف يعلم ذلك؟ فإذا إذا جعلنا هذه التصرفات اليسيرة موجبة لإسقاط خيار الحيوان لكان هذا القول مخالفا لحكمة خيار الحيوان. الحكمة حتى يحصل الإنسان يعثر الإنسان على النواقص الخفية التي لا تظهر إلا من خلال الاختبار. فإذا كان الاختبار موجبا لسقوط خيار الحيوان لكان هذا الأمر منافيا لحكمة خيار الحيوان. هذا إذا قلنا بأنه مطلق التصرف موجب لسقوط خيار الحيوان سواء دل على الرضا أم لا. هذه الإشكالات ترد عليه. وأما إذا قلنا لا، المراد من التصرف هو ليس مطلق التصرف، بل التصرف الذي يكون كاشفا عن الرضا بلزوم البيع، هذا التصرف الذي يكون كاشفا عن الرضا يكون مسقطا لخيار الحيوان. ففي هذه الحالة يجب علينا أن نرى بأنه ما أي تصرف يكون كاشفا عن الرضا. التصرفات مثلا لا شك ولا ريب، الإنسان الذي يريد، هذا المشتري الذي يريد أن يبيع الحيوان الذي اشتراه في 3 أيام، تعريضه للبيع هذا دليل على ماذا؟ على رضاه بالبيع السابق، وإلا كيف يريد أن يبيعه؟ هذا التصرف لا شك ولا ريب بأنه موجب للرضا. هذا القول يناسب ماذا؟ يناسب صحيحة ابن رئاب. ابن رئاب ماذا قال بالنسبة إلى الجواب الإمام؟ قال: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل 3 أيام فذلك رضا منه ولا شرط له. فذلك رضا منه، إذن الرضا له دخل في كون التصرف مسقطا للخيار. واضح؟
نعم.
زين، إذا كان هذا هو المراد المحتمل من التصرف المسقط، التصرف الذي يكون كاشفا عن الرضا، ففي هذه الحالة لا تصح إطلاق كثير من كلمات العلماء.
نعم.
اللي من ضمنها اللي ذكرنا كلام العلامة الذي جعل مجرد الاستخدام بأي شيء وإن كان يسيرا مسقطا للخيار، وباقي الفقهاء الذين أطلقوا التصرف بأنه مسقط لخيار الحيوان. إذن هذا الإطلاق لا يكون صحيحا على هذا الاحتمال، أن نقول بأن المراد من التصرف المسقط هو الذي يكون كاشفا عن الرضا. هسه ممكن شخص يريد أن يدافع عن العلامة، يقول بأن العلامة الذي قال مطلق التصرفات تكون موجبة لسقوط خيار الحيوان، بمعنى أن كل تصرف لو خلي وطبعاه دليل على الرضا بالمعاملة فهو مسقط، إلا ما خرج بالدليل. مثلا إذا كان التصرف للاختبار، نعم، إذا كان التصرف للاختبار ففي هذه الحالة بعد هذا التصرف لا يكون مسقطا. فإذا العلامة عندما أطلق بأن التصرف كل تصرف يدل على الرضا بالمعاملة بلزوم المعاملة، هذا بالنظر إلى الطبيعة الأولى لهذه التصرفات، وهذا لا ينافي أن يكون في بعض الحالات مثلا في حالة الاختبار أو الاشتباه والغلط، الصور بأنه حيوان وركبه ثم تبين أنه هذا الحيوان الذي اشتراه قبل أن تنتهي 3، فإذا هذه الأمور لا تكون كاشفة عن الرضا. هذا دفاع عن كلام من؟ العلامة الذي قال كل تصرف دليل على الرضا. الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذا الدفاع غير صحيح، بل الأمر بالعكس. في مدة الثلاثة أيام التي هي خيار الحيوان، الطبيعة الأولية في كل تصرف للمشتري أن يكون التصرف غير دال على الرضا، بل يكون التصرف للاختبار إلا ما خرج بالدليل في الثلاثة أيام، لأن المشتري اشترى هذا الحيوان لتوه، يريد أن يختبره حتى يعرف مزاياه، نواقصه وما شابه ذلك، عيوبه. ففي هذه الحالة إذن من الطبيعي جدا أن يختبره، فيكون تصرفه اختباريا. فإذا في الثلاثة أيام كل عمل يصدر من المشتري، القاعدة الأولى الأولية والأصل الأولي هو شنو؟ حمله على الاختبار إلا ما خرج بالدليل، لا العكس كما أنتم قلتم بأن كل تصرف يدل على الرضا إلا ما خرج بالدليل، بل الأمر ينعكس تماما. زين، يقول أقول المراد بالحدث بعد أن ذكر الروايات التي ورد فيها من أحدث حدثا، وذكر كلام العلامة الذي يقول بأن التصرف دليل الرضا. نعم، العبارات التي الآن يريد أن يقول بأنه ما هو المراد من التصرف أيها العلامة الذي جعلته دليل الرضا؟ لأنه التصرف المسقط، تارة نقول مطلق التصرف مسقط، كما أنك تعترف في التذكرة في أكثر من مكان فترد عليك إشكالات وإشكالات، وأما إذا كان لا مرادك التصرف الكاشف عن الرضا فهذا لا يتناسب مع ماذا؟ مع إطلاق الفقهاء الذين قالوا ومن ضمنهم أنت أيها العلامة بأن مطلق التصرف يكون موجبا لسقوط خيار الحيوان. أقول المراد بالحدث الوارد في لسان الدليل إن كان مطلق التصرف الذي لا يجوز لغير المالك إلا برضاه، مو أنه مو كاشف عن الرضا، بل كل تصرف لا يجوز إلا برضا المالك حتى وإن كان يسيرا، لا يجوز لغير المالك إلا برضا، كما يشير إليه قوله عليه السلام أو نظر إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء. اللي نفهم بأنه كل تصرف لا يجوز لغير المالك إلا برضا المالك حتى وإن كان يسيرا ونظرا. نعم، مثلا بالنسبة إلى الجارية، ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ نقول يكون مسقطا لخيار الحيوان، فلازمه كون مطلق استخدام المملوك، بل مطلق التصرف فيه مسقطا، كما صرح به في التذكرة في بيان التصرف المسقط للرد بالعيب. نعم، طبعا يبقى الأرش يبقى، ولكن الرد يسقط إذا تصرف، إذا علم بالعيب وتصرف وإن كان تصرفا يسيرا، من أنه لو استخدمه بشيء خفيف مثل اسقني أو ناولني الثوب أو اغلق الباب سقط الرد. ثم استضعف قول بعض الشافعية بعدم السقوط، قالوا بأن هذه أفعال يسيرة، معللا ثم استضعف قول بعض الشافعية بعدم السقوط معللا بأن مثل هذه الأمور قد يؤمر به غير المملوك. الشافعية هكذا قالوا بأنه هذا اسقني الماء يمكن الإنسان أن يقول لمملوكه ويمكن أن يقول لغير مملوكه، هذا مو دليل على أنه تصرف مسقط. ماذا أجابهم العلامة هناك؟ قال بأن المسقط مطلق التصرف. نعم، المسقط مطلق التصرف. وقال أيضا لو كان على الدابة سرج أو ركاب فتركهما عليها بطل الرد لأنه استعمال وانتفاع. انتهى. يعني لو اشترى حيوانا فوجده معيبا وكان له سرج من نفسه قد وضعه عليه قبل أن يكتشف العيب، يقول بعد اكتشاف العيب إذا ترك السرج على هذا الحيوان أو ترك ركابه عليه هذا يكون ماذا؟ استعمال وانتفاع، انتفع به، فإذا انتفع يكون تصرفا فيكون مسقطا للرد. وقال في موضع من التذكرة عندنا أن الاستخدام بل كل تصرف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده، حتى قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الرد. يعني شوف أي تصرف حتى والحال لا حتى قبل العلم بالعيب بالنسبة إلى الرد. زين، إذن كيف يكون التصرف الذي يكون كاشفا؟ إذن هذا مطلق التصرف المراد منه. الشيخ الأنصاري يقول وهو في غاية الإشكال، لعدم هذا الإشكال الأول، لعدم تبادر ما يعم ذلك من لفظ الحدث. الوارد في لسان الدليل هو الحدث، من أحدث حدثا، وهذه التصرفات اليسيرة لا يطلق عليها باسم اسم الحدث، فإذا كيف تكون مسقطة لخيار الحيوان؟ ثانيا، وعدم دلالة ذلك على الرضا بلزوم العقد، إما أن يكون يسيرا والفعل اليسير لا يدل على الرضا، وإما أن يكون قد تصرف قبل العلم
بالعيب،
فأنت كيف تقول بأنه هذا التصرف حتى قبل العلم بالعيب موجب للسقوط؟ ثانيا، هذا الإشكال الثاني، مع هذا الإشكال الثالث، مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة، يعني ما تخلي في جامخانة وتسد عليه الباب هذا المملوك، فيمكن هو يعيش معك، فيمكن أن تأمره بشيء، تقول له مثلا أن يسقني أو سد الباب أو ما شابه ذلك. زين، مع أن من المعلوم عدم انفكاك المملوك المشترى عن ذلك في أثناء الثلاثة فيلزم جعل الخيار فيه كلاه. زين، مع أنهم، هذا الجواب الرابع أو الإشكال الرابع، مع أنهم ذكروا أن الحكمة في هذا الخيار، في خيار الحيوان، الاطلاع على أمور خفية في الحيوان توجب زهادة المشتري، وكيف يطلع الإنسان على ذلك بدون النظر إلى الجارية ولمسها وأمرها بغلق الباب والسقي وشبه ذلك؟ إذن لهذه الإشكالات الأربع التي أشكلنا لا يمكن أن يكون مطلق التصرف موجبا لسقوط خيار الحيوان، هذا الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني، وإن كان المراد من التصرف المسقط للخيار مطلق التصرف بشرط دلالته على الرضا بلزوم العقد كما يرشد إليه وقوعه في معرض التعليل في صحيحة ابن رئاب، ماذا قال؟ قال فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضا منه ولا شرط له. شوف، رضا منه، إذن الرضا له مدخلية. ويظهر من استدلال العلامة وغيره على المسألة بأن التصرف دليل الرضا بلزوم العقد. فهو لا يناسب إطلاقهم الحكم، هذا الإشكال يرد على هذا الاحتمال، فهو لا يناسب إطلاق الفقهاء الحكم بإسقاط التصرفات التي ذكروها. كثير من هذه التصرفات لم تكن كاشفة ودالة على الرضا، أغلق الباب تناولني الثوب وما شابه ذلك. ودعوى أن جميعها مما يدل هذه الدعوة وكأنه أوردها شخص للدفاع عن قول العلامة الذي قال كل تصرف يدل على الرضا فهو مسقط، ودعوى أن جميعها مما يدل لو خلي وقضعه على الالتزام بالعقد فيكون إجازة فعلية كما ترى. هذا يريد أن يقول بأنه الأصل الأولي والقاعدة الأولية بالنسبة إلى كل تصرف حتى وإن كان يسيرا أنه ماذا؟ دال على الرضا باللزوم فيكون مسقطا، إلا ما خرج بالدليل، مثلا لو كان اختبارا أو كان اشتباها وغلطا وما شابه. الشيخ الأنصاري يقول الأمر بالعكس تماما، نحن نتكلم عن فترة خاصة وهي الثلاثة أيام عندما يشتري المشتري هذا الحيوان. إذن القاعدة الأولية لو خلي وطبعه وطبعه كل التصرف في هذه الثلاثة أيام يحمل على ماذا؟ يحمل على الاختبار، إلا ما خرج بالدليل
الأمر
بالعكس. زين، ثم إن قوله عليه السلام في الصحيحة. إلى الآن تكلمنا عن الحدث بأنه ما هو المراد من الحدث. الآن نريد أن نبحث عن فقرة أخرى من الحديث الوارد في صحيحة ابن رئاب، فذلك رضا منه فلا شرط. فذلك رضا منه، ما هو المراد؟ ما هو المرضي؟ هل المراد أنه الرضا يكون بأصل العقد؟ لا معنى له لذلك. ليش؟ لأنه هو عندما قال قبلت معنى ذلك أنه رضي بأصل العقد. إذن متعلق الرضا فذلك رضا منه هو الرضا بلزوم العقد. نعم، هو الرضا بلزوم العقد لا أصل العقد. إذن المراد منه ليس هو الرضا بالملك، وإلا الملك قد تحقق من أول العقد إلى حين الفسخ. إذن المراد من الرضا الذي نقول فذلك رضا منه الرضا بماذا؟ الرضا بالعقد اللازم، يعني الذي ينافي الفسخ. فهذا الرضا المنكشف يكون حجة ودليلا على سقوط خيار الحيوان، وإلا ليس مطلق الرضا. وهذا المعنى الذي قلناه، هذا المعنى الذي قلناه له مؤيد في رواية أخرى يذكرها الشيخ الأنصاري، يقول ثم إن قوله عليه السلام في الصحيحة فذلك رضا منه يراد منه الرضا بالعقد في مقابلة كراهة ضده، أعني الفاسخ. هذا العقد يعني العقد اللازم، وإلا فالرضا بأصل الملك. نعم، الرضا بأصل الملك مستمر من زمان العقد إلى حين الفاسخ، مو فد شيء جديد. زين، ويشهد لهذا المعنى رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عليه السلام عن أبيه عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رجل اشترى عبدا بشرط يعني بخيار إلى ثلاثة أيام، فمات العبد في الشرط يعني في زمن الخيار. الإمام هذا هكذا قال، قال يستحلف بالله تعالى ما رضي أنه لم يرضى بذلك العقد، يعني يرضى به في مقابل الفسخ، ثم هو بريء من الضمان. إذن هذا شاهد بأنه لو رضي بالعقد بكونه في مقابلة كراهة ضده عن الفسخ، يعني رضي بالعقد اللازم، ففي هذه الحالة يكون تلفه من مال المشتري بعد مو من مال البائع. إذن هذا يكون مؤيدا على أن المراد من الرضا فذلك رضا منه الرضا بالعقد اللازم لا الرضا بالملك. فإذا ممكن تتوهمون وتقولون بأنه يمكن مراد العلامة الذي قال بأنه التصرف دليل الرضا بأنه الرضا بالملك، نقول الرضا بالملك ليست له مدخلية في البحث أصلا، نعم، إنما هو الرضا بالعقد اللازم، والتصرف في كثير من أحواله لا يدل على الرضا بالعقد اللازم. يبقى شيء بالنسبة إلى هذه الرواية، يقول فإن المراد بالرضا الالتزام بالعقد. هسه لقائل أن يقول بأنه هذا المدعي مدعي يدعي على المشتري، المدعي هو البائع يدعي على المشتري بأنه هو كان راضيا بالعقد فتلف الحيوان بعد رضاه، فإذا من هو الضامن؟ هو الضامن، المشتري يكون ضامنا. المشتري ينكر ذلك بل يقول في الثلاثة أيام تلف الحيوان في الثلاثة أيام قبل رضاه، إذن من الذي يكون ضامنا؟ من ليس له خيار وهو البائع. هسه هنا الاستحلاف خلاف المتعارف، يقول بأنه احنا اذا اردنا ان نجعل البائع مدعيا اكو مبنيين في القضاء، اما ان نقول بأنه مجرد اتهام شخص لشخص اخر، نعم، حتى وان كان احتمالا، يجعل ذلك المتهم مدعيا والمتهم منكرا، ففي هذه الحالة نقول هنا البائع كان يحتمل احتمالا بأن المشتري متهم بالرضا قبل التلف، فلذا صار هو المدعي والمشتري هو المنكر، ووظيفة المنكر هو ماذا؟ هو الحلف. هذا على مبنى، أو نقول بأنه المبنى الآخر بأنه لا المدعي، وأنه كل تهمة ليتهمها حتى وإن كانت احتمالية أو ظنية يجعله ماذا؟ مدعيا وذلك منكر. بل إذا كان جازما، إذا كان أحدهما جازما بأن الطرف الثاني فعل فعلا، ذاك الوقت يكون مدعيا والمتهم يكون ماذا؟ منكرا فيستحلف. فنقول هذا المورد يكون في حالة أن البائع كان جازما بأن المشتري قد رضي ثم تلف، فإذا لا تستغربون من الاستحلاف يحمل على أحد المبنيين. يقول والاستحلاف في الرواية محمول، هو يقول محمولة بس هي محمول، والاستحلاف في الرواية محمول على سماع دعوى التهمة ولو احتمالا، يجعل هذا المدعي مدعيا وذلك الشخص منكرا فيجب عليه الحلف، أو على صورة حصول القطع للبائع بذلك. نعم، فعلى المبنى الأول بمجرد الاحتمال والاتهام يكون مدعيا وذاك منكرا، وأما إذا على القطع نقول بأنه مورد الرواية هم يمكن حمله على ذلك بأن البائع كان قاطعا وجازما بأن المشتري قد رضي ثم باع، فلذا أمره الإمام بالاستحلال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.